أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. باب آخر من كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي أدبا من الآداب، وهو أدب التوديع، توديع المسافر أو المفارق أو الميت. فهنا يقول: وداع الصاحب ووصيته عند فراقه. باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره. إنسان إذا كان مفارقا مسافرا أو مفارقا الفرقة الكبرى في الموت فيودع ويوصي. قال: والدعاء له وطلب الدعاء منه، أنه يدعو للمسافر ويطلب من المسافر أنه يدعو له. الوصية من الدين والنصيحة من الدين، فالإنسان يوصي أهله بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى: شرع لكم ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذا شرع لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى هذا الدين الذي وصى به نوحا على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأولي العزم من الرسل وصاهم بهذا الدين أن أقيموا الدين، أقيموا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى في أنفسكم وبين الناس وفي مجتمعكم، أقيموا الدين وكونوا مجتمعين على أمر الله ولا تختلفوا ولا تتفرقوا، أن أقيموا الدين ولا تختلفوا فيه ولا تفرقوا فيه. وهنا يذكر لنا قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وصى بها بكلمة التوحيد، بكلمة الإسلام، وصى بأن يديم إقامة دين رب العالمين وشرعته ومنهاجه سبحانه وتبارك وتعالى. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بهذه الوصية. قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، دين الإسلام دين عظيم، هدية من الله سبحانه وتبارك وتعالى، نعمة عظيمة. إن الله اصطفى، اختار لكم دين الإسلام. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دين الإسلام هو دين الرسل جميعهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. اختار الله عز وجل لخلق هذا الدين العظيم الإسلام أن يسلموا وجوههم وأن يسلموا قلوبهم وأبدانهم لله سبحانه وتبارك وتعالى، يحكم فيهم بما يشاء. فقال: رضيت لكم الإسلام دينا، وأخبر أنه دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، كانوا يوصون أبناءهم: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن. وصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها يعقوب اللي هو أبو يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، وصى بها بنيه الأسباط، وصاهم بذلك أن يموتوا على هذا الدين العظيم: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ يعقوب أبو يوسف وهو إسرائيل عليه الصلاة والسلام، يعقوب ولقبه إسرائيل. لما حضره الوفاة قال لبنيه ما تعبدون من بعده، هنا أبناؤه فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أبناؤه يجمعهم أبناءه وأحفاده ويوصيهم بتقوى الله سبحانه ويذكرهم ما الذي تعبدونه من بعدي، قد كنتم تعبدون الله وحده لا شريك له حتى تمسكوا بهذا الدين ولا تتركون هذا الدين، ما الذي تعبدونه من بعدي؟ وهو يعلم الجواب، قالوا نعبد إلهك الإله الواحد سبحانه وإله آبائك الذين هم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هذا الإله نعبده إلها واحدا لا نشرك به شيئا سبحانه ونحن له مسلمون. فهذه الوصية التي ينبغي على كل مسلم أن يوصي بها نفسه وأن يوصي بها أهله بنيه وغيرهم، يوصيهم بأن يديموا عبادتهم لله سبحانه وأن تأتيهم الوفاء وهم متمسكون بهذا الدين. إذا كونك تأتيك الوفاء وأنت على هذا الدين يعني تمسك به من الآن، لأنك لا تدري متى تأتيك الوفاء، فالمسلم مستحضر أنه لعله يموت الآن لعله بعد قليل، فهو متمسك بالدين لا يتركه أبدا. هذه وصية المفارقة الكبرى بالموت. من الأحاديث حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يرويه زيد بن أرقم، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكره، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها الموعظة، يعظ المؤمنين ويذكرهم بالله سبحانه وتبارك وتعالى ويعلمهم. ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. يبقى التذكير بالموت، قال له ربه سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، وقال له سبحانه تبارك وتعالى وللمؤمنين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فأخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ميت كما أنهم ميتون، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تزعمون أني آخركم موتا بل أنا أموت قبلكم عليه الصلاة والسلام، ومات قبلهم صلوات الله وسلامه عليه. فأخبرهم بذلك، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام أن يخبر بأمر غيبي أخبره به الله عز وجل، فكان على ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. طالما إنه ميت عليه الصلاة والسلام فكان يوصيهم بذلك، وكان من المواعظ ما يذكره أصحابه رضي الله عليهم، يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. إذا هنا الصحابة كانوا يفهمون من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد اقترب أجله عليه الصلاة والسلام، فكان يعظهم ويذكرهم عليه الصلاة والسلام إني مفارق لكم فاحذروا أن تفرطوا واحذروا أن تضيعوا، قد تركت فيكم الثقلين. قال إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله، أمران عظيمان أتركهما فيكما فأوصيكم بهما بكتاب الله سبحانه، وأوصيكم بأهل بيتي، أوصيكم بأهل بيتي. إذا تركت فيكم كتاب الله سبحانه، وكتاب الله يأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام، إذا تركت فيكم الشريعة التي هي كتاب وسنة، تركت أيضا أهل بيته فاتقوا الله فيهم، لا تظلموهم لا تبخسوهم حقوقهم، لعل الناس يجاملونهم في حياته صلى الله عليه وسلم، فإذا توفي نسى الناس أهل بيته صلى الله عليه وسلم، نسى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، نسوا من كانوا معهم من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، فيذكرهم إنه مطلوب إيه؟ اتقوا الله فيه هؤلاء. فعرف الصحابة قدرهم وعرفوا قدر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلتهم في من النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعليمهم، فكانوا يذهبون إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منهن ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وغير ذلك من أحكام هذه الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالقرآن، يعني بشرع الله الذي هو كتاب وسنة، ووصى الناس بأهل بيته ألا يظلموهم. قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، يعني أذكركم بأهل بيتي، إن ما تظلموش أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. الغرض من الحديث الوصية، أنه أوصى صلوات الله وسلامه عليه الناس، وصاهم بكتاب الله ووصاهم بأهل بيته عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث حديث لمالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فسألنا عمن، ولا قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره الله عز وجل أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، المؤمن يحافظ على نفسه، كل إنسان يحافظ على نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر محافظة عليكم منكم على أنفسكم، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. ونجد هذا في وصاياه وتأديبه لأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نشوف لما يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم بيعات، يقوم يقول لهم: قولوا ما استطعنا ما استطعنا، فيأخذ عليهم البيعة وهو أرحم بهم من أنفسهم، فيقول: قولوا ما استطعنا، لعلكم لا تقدرون على بعض الأشياء يبقى لكم عذر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا كذلك كان مالك بن الحويرث ومعه أقارب له قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم شباب متقاربون، شباب تركوا أهلهم وتركوا بلدهم وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه، مكثوا عنده 20 ليلة، 20 ليلة. فلما أقاموا عنده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، خلقه الرحمة والرفق، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، سايبين بلدهم وسايبين أهلهم 20 ليلة يبقى غرب في هذا المكان، فظن صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون الرجوع، لذلك ما سبهمش لغاية ما يزهقوا ويقولوا عايزين نروح، لا، ولكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهم هو الذي بدأ، هو الذي بدأ. فقال صلى الله عليه وسلم: يسألهم عمن تركوا وراءهم، يعني أهلكم عاملين إيه، سايبين وراكم إيه في بلادكم، أهلكم وعيالكم وكذا، فكأنه يذكرهم: روحوا بقى، كفاية عليكم كده، تعلمتم. هذه رحمته صلى الله عليه وسلم بهؤلاء وبغيرهم صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، ارجعوا إلى أهليكم، ارجعوا إلى أهليكم. يمكن يستشعرون بالتقصير، إن احنا 20 يوم بس مع النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نقعد نتعلم سنة وسنتين معه. يقوم صلى الله عليه وسلم يقول: ارجعوا وعلموهم، يبقى أنتم كأنكم وفد إلى قومكم، اللي تعلمتوه هنا روحوا علموا أهليكم، يقول لكم الثواب في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، ومروهم يعني، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، يبقى هنا بيعلمهم الصلاة، ويمكن يظن ان هم مش واخدين بالهم من مواقيت الصلاة، فعلمهم صلاة كذا في حين كذا، صلاة كذا في حين كذا. قال: وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم. يبقى هنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة واحد منكم يؤذن، وأكبركم هو الذي يأمكم في الصلاة، وليأمكم أكبركم. هنا يجوز يقول وليأمكم أكبركم، يجوز يقول وليأمكم أكبركم، والأولى أوجه في اللغة، إن أصلها من أممة في فيها ميمان، فيها ميمان، يأمموا، فالجازم جاء على الثانية والأولى ما زالت مرفوعة، فلذلك حركتها أولى في البقاء. هنا يقول وليأمكم أحدكم أو أكبركم. طب ليه أمهم أكبرهم؟ والمعروف أنه يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، ليه ما قالش يا أمكم أعلمكم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يصلحشونا في هذه الحالة، دول هم بقى لهم 20 يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لحقوش، حتى لو حفظوا هيحفظوا كلهم زي بعض، ما يلحقوش يحفظ واحد أكتر من الثاني، يبقى هنا مش هيبقى تفاضل بينهم إلا بالسنة، إلا بالسنة. طالما أن هم كلهم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، العلم يستوي فيه الجميع، الحفظ القرآن خلال 20 ليلة زي بعض، يبقى على ذلك يتقدم الأكبر سنا يا أمهم. يبقى ولي أمكم أكبرهم، هذا لا يعارض ما جاء في أحاديث أخر عنه صلى الله عليه وسلم، قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإذا كانوا فيها سواء فأقدمهم هجرة. يبقى هنا الأعلم بالقرآن الأحفظ بكتاب الله، ثم الأعلم والأفقه بدين رب العالمين، ثم الأقدم هجرة والأكبر سنا. يبقى هنا إذا وجد هذه الخيارات، لكن إذا لم يوجد إلا خيار واحد كلهم يستوون، يبقى ما فيش فرق بينهم إلا بالسن. قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، والغرض هنا بيان وصية النبي صلى الله عليه وسلم. المسافر، الإنسان يودع المسافر، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التوديع للمسافر. التوديع يقوم يبقى آخر حاجة في ودن المسافر النصيحة، النصح منه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يرجعون إلى أهلهم، يكون آخر ما يتذكرونه الصلاة، الصلاة، ودي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، في وفاته صلى الله عليه وسلم آخر ما سمعوا منه الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصيهم بالصلاة، اوعوا تضيعوا الصلاة، الصلاة، الزموا الصلاة، احرصوا على الصلاة، لا تتركوا الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم ملك اليمين يعني العبيد، احذروا أن تفرطوا في حق العبيد، وإلا الله عز وجل يقتص لهم يوم القيامة. حديث آخر يرويه الإمام الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف، قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال عمر فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، ما يسرني أن لي بها الدنيا. في رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك، يا أخي تصغير أخي، يا أخي في دعائك. الحديث قال الترمذي حسن صحيح، وفي إسناد عاصم بن عبد بن عبيد الله العمري، قال الحافظ بن حجر ضعيف، فالإسناد ضعيف، إسناد الحديث ضعيف. لكن يجوز للإنسان إذا كان يودع إنسان المسافرة أن يطلب منه الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات: دعوة المسافر، ودعوة الصائم، ودعوة الوالد على ولده أو لولده، فهذه دعوات مستجابات. يبقى دعوة المسافر مستجاب، يبقى هنا من هذا الباب نقول للمسافر لا تنسنا من دعائك. من الأحاديث حديث يرويه سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا كان يقول للرجل إذا أراد سفرا. عبد الله بن عمر كان من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحاول يقتدي به في كل شيء. الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى هنا كان عبد الله بن عمر يحاول في كل حالة، لدرجة أنه يجي في المكان اللي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق وتبول فيه، يوم هو أيضا ينزل في هذا المكان أيضا اقتداء، عايز يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. في مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم راكب على الناقة بتاعته فيها، وكأنه جذب الزمام بتاعها في هذا المكان لتقف، أو لوى رقبتها لتقف، فابن عمر يفعل هذا الشيء ولو كان غير محتاج إليه يفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واتساء به. فعبد الله بن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفرا، ابن عمر كان يقول للذي يريد أن يسافر أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، يقول أدن مني حتى أودعك. فكان ابن عمر رضي الله عنه يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن يودع الإنسان المسافر ويعلمه السنة في ذلك. يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. يبقى هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لما واحد مسافر يقول له ذلك: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا الحديث العظيم معناه جميل جدا لمن يتدبر معنى هذا الحديث. يقول: أستودع الله، يعني أجعل هذه الأشياء وديعة عند الله سبحانه. لما نقول فلان هذا أمين، استودعه مالك، حط مالك عنده. تحط مالك عنده ليه؟ عشان يحفظ لك عليه. يبقى فلان هذا أمين، حيحافظ على هذا، ترجع تلاقيه زي ما هو. فلما أقول أنا أجعل هذه الأشياء وديعة عند الله، يعني كأنه يقول أنا أدعو الله أن يحافظ عليك. أنا أدعو، يبقى هنا معنى الحديث أنا أدعو الله وأسأله أن يحافظ عليك. على إيه؟ عليك أنت كشخص، على دينك، على أمانتك، على عملك الصالح. الله يحافظ عليك، الله يحفظك. يبقى المعنى حفظك الله، حفظ لك دينك، وحفظ لك أمانتك، وحفظ لك خواتيم عملك، فلا تموت إلا على الأعمال الصالحة. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: أستودع الله، يعني أجعل هذه الأشياء التي تخصك وديعة عند الله، أي أسأل الله وأدعوه أن يحافظ لك على هذه الأشياء كما يحافظ المودع الأمين على الوديعة التي عنده. ولله عز وجل المثل الأعلى. أستودع الله دينك، يعني ما أنت عليه من دين الإسلام. والمعنى أنه أدعو الله ألا يضلك، إنك لا تضل، تظل ثابتا على هذا الدين. وأمانتك، الأعمال التي تعملها، الأمانة مع الله والأمانة مع الخلق، أن الله عز وجل يحافظ لك على أماناتك جميعها، فتؤدي التكاليف الشرعية ولا تضيعها، تحافظ على الصلوات في وقتها، تحافظ على صومك، تحافظ على ما تؤديه من أمانة الله، وكذلك أمانات الخلق. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. خواتيم عملك، وفي الحديث الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. قد يكون الإنسان على عمل صالح ويجي آخر حياته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وقد يكون على عمل غير صالح ويأتي عليه في آخر حياته يسبق عليه كتاب الله فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فكأنه يودع هذا الإنسان: أنت على عمل صالح، أسأل الله عز وجل أن يحافظ لك على هذا العمل حتى يختم لك به. يبقى هنا الدعاء الجميل يدعو له بذلك. قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. تدعو للإنسان المسافر وتحافظ على ذلك، الوصية توصيه بتقوى الله. هو يصير غريبا في بلد أخرى لست أنت فيها، ليس هناك من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، لذلك يكون الموصي يوصي الإنسان. أما تسافر لمكان، خذ بالك، اتق الله سبحانه وتبارك وتعالى، احذر الفتن، احذر من النساء، احذر من أهل الفسق وأهل الضلال، احذر من الكفار. تحذر الإنسان المسافر وتذكره بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلعله يرجع ولعله لا يرجع. فتدعو له بذلك: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. كذلك في حديث عبد الله بن يزيد الخطمي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حتى الجيش اللي مسافر، جيش مسافر مجاهدا في سبيل الله، يحتاج لهذه النصيحة ويحتاج لهذه الوصية ولهذا الدعاء: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. يبقى ده أولى من أن الإنسان يروح للي مسافر: أنت مسافر هات لي كذا وكذا، أنت مسافر خلي بالك من نفسك، خلي بالك من كذا. أنت تجعل الله سبحانه تبارك وتعالى هو الذي يراعيه بأن تدعو لهذا الإنسان المسافر. ولا مانع من أن تقول للإنسان المسافر هات لي كذا وكذا، لا مانع من إذا كان متهورا تقول له خلي بالك من نفسك، ولكن لا تنسى أن تدعو له بهذا الدعاء العظيم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أيضا روى الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني، إني أريد سفرا فزودني، أعطني زادا في هذا السفر. وربنا يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني زودني بما يجعلني تقيا، أعطني ما أستعين به في هذا السفر من نصيحة. فقال صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى، زودك يعني أسأل الله عز وجل أن يعطيك التقوى ويجعل التقوى زادك، زودك الله التقوى. فرح بذلك فقال زدني كمان، قل لي حاجة كمان. قال صلى الله عليه وسلم وغفر ذنبك، وغفر ذنبك. قال الرجل زدني، قال ويسر لك الخير حيث ما كنت. دعاء جامع لخير الدين والدنيا والآخرة، دعاء جامع. زودك الله التقوى، عايز ايه بعد التقوى؟ اذا كانت زادك التقوى اعمل اي عمل لله عز وجل يتقبله الله، لان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين. اذا كنت انت تقيا قد زودك الله التقوى، يبقى كل الاعمال الصالحه مش هيدخلها رياء، كلها هتكون لله وكلها يقبلها الله عز وجل. قال وغفر ذنبك، وغفر ذنبك. اذا زودك الله التقوى سبحانه سيسر لك الخير في كل مكان، لان الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى راس مال المؤمن، عظيمه جدا، تفتح لك ابواب السعاده في الدنيا وفي الاخره. اذا زودك الله التقوى تقبل منك عملك ورزقك من حيث لا تحتسب وجعل لك مخرجا. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عايز إيه أكثر من ذلك؟ تقوى الله جمعت كل خير في الدنيا وفي الآخرة. قال زودك الله التقوى وغفر ذنبك فدعا له بالمغفرة. فإذا غفر الله عز وجل له انتظر الجنة من رب العالمين. قال ويسر لك الخير حيث ما كنت، حيث يعني في أي مكان تكون الله ييسر لك الخير. وهنا ما قالوش ربنا يديك اللي تتمناه، مع أن الإنسان يتمنى لنفسه خيرا كثيرا، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وقد يتمنى الشيء ويأتي في غير حينه، فلا يكون له عند الإنسان منزلة ولا يكون له شيء. لذلك الله يعلم الخير. شوف إنسان قد يتمنى مالا، فلما يكون في مكان يقوم يأتيه المال يفرح به، وقد يكون في مكان آخر يأتيه المال يكون غاية في التعاسة فيه، يجيله المال. شوفوا الإنسان اللي كان مسافرا في صحراء، مسافر وبعدين ضلت ناقته، ضلت الناقة بتاعته، اتحبس في هذه الصحراء تائها مش عارف يروح فين، وعطش عطشا شديدا يبحث عن ماء، ما فيش ماء، ينفعه بإيه المال الآن؟ يقوم يحاول يبحث عن ماء، طب احفر بيه، احفر يحفر يحفر يحفر، الاخر لقى كنز في الداخل، لقى كنز فيه. ينفعه هذا الكنز الان؟ لا ينفعه بشيء. اهو خير، اهو خير في مكان لا ينتفع به. يقول هذا الانسان اريد من زمني ماء فيمنحني مالا، ما ذلك التنغيص يا زمن؟ اينفع المال والانسان في كرب تأتي عليه فلا قبر ولا كفن؟ انظر إلى هذا الإنسان، أينفع المال والإنسان في غصص تأتي عليه فلا قبر ولا كفن؟ لا ينفع المال عند الموت صاحبه، تأتي الرياح بما لا يشتهي السفينة، جاءت له الريح بالليل لا يشتهيها ربان السفينة. فهذا الإنسان في مكان لعله في غيره يطلب المال ويكون خيرا عظيما ينفعه. فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يسر لك الخير حيث ما كنت، في المكان الذي أنت فيه الخير الذي يناسبك في هذا المكان ييسره الله عز وجل لك. لذلك ينبغي على المسلم أن يسأل الله عز وجل ذلك الخير في سفره، وأن يدعو للمسافر زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت. نسأل الله عز وجل أن يزودنا التقوى في سفرنا للآخرة، وأن ييسر لنا الخير حيثما كنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.